الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام والأحباب، فبداية أسأل الله جل وعلا أن ييسر التوفيق والنجاح لإخواننا الطلاب وأن يبارك في أوقاتهم وأن يسدد ألسنتهم وأيديهم وأن يجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم وأن يشرح صدورهم للمذاكرة وأن يقر أعيننا بتوفيقهم ورفعتهم في الدنيا والآخرة، إنه نعم المولى ونعم النصير. ولقاؤنا الليلة بإذن الله جل وعلا مع الحديث السادس من أحاديث الأربعين النووية الهامة، ألا وهو الحديث الذي قال عنه الإمام أحمد بن حنبل بأنه ثلث الدين، يعني هذا الحديث يساوي ثلث الإسلام كما قال الإمام أحمد بن حنبل عنه. وكذلك قال إسحاق بن راهوي بأن هذا الحديث يساوي ربع الإسلام، بأن هذا الحديث يساوي ربع الإسلام. وهو حديث النعمان بن بشير الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن البشير النذير صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، قلوبا منيبة، قلوبا مخبتة، قلوبا مخمومة، قلوبا راجعة إليك يا رب العالمين. هذا الحديث الكريم المبارك الذي يقول عنه الإمام أحمد بن حنبل بأنه يشتمل على ثلث الدين، كما قال الإمام أحمد بن حنبل إنما دار الإسلام على ثلاثة أحاديث، يعني الإسلام كله يتلخص ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، والحديث الثالث هو حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين. وقال إسحاق بن راهويه
بأن مدار الإسلام على أربعة أحاديث، خلاصة الإسلام أربعة أحاديث، تلك الثلاثة التي قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وأضاف مع ذلك حديث ابن مسعود السابق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى آخر حديث. وقال الإمام أبو داود صاحب السنن، كتاب سنن أبو داود معروف، سنن أبو داود، يقول أبو داود رحمه الله تعالى: لقد حفظت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، 500,000 حديث، نصف مليون. حفظت انت كم بقى؟ اوعى كده مع نفسك شوف انت حفظت كم حديث. هو بيقول حفظت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث. خلي بالك مش هو بس، ده الامام الحاكم كان يقول انا احفظ 1,000 حديث. مثال انت لو عدت تدور على الاسر الحديث مش هتلاقيه، فقد خفي عنا كثير من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحمد لله أن وصل إلينا أصول الإسلام بفضل من الله جل وعلا. يقول أبو داود: حفظت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها، يعني لقيت منها، انتخبت منها ما وضعته في كتاب السنن، يعني في حوالي 5,000 حديث، 4,800 حديث في سنن أبي داود بغير المكرر، انتخبت منها ما وضعته في كتاب السنن، وملخص ما ينبغي للإسلام في دينه أمام كل هذه الأحاديث 4. الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. والحديث الثاني حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين. والحديث الثالث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث الرابع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فهذا حديث بين يديك الليلة أيها الكريم، كما قال إمام أحمد يساوي ثلث الدين. فلو تعلمت هذا الحديث وعملت به لحفظ الله جل وعلا عليك ثلث دين، ثلث دين. ولو أصلحت قلبك لأكرمك الله جل وعلا بنصف دينك، كما ذكرنا في حديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث ربما يشتمل على عمل القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ألا وإن بالجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، يعني أيضا فيه إصلاح القلب. فربما يشمل هذا الحديث أيضا تعظيم أمر القلب والنية، كما قلنا في حديث إنما الأعمال بالنيات. فلو أكرمك الله جل وعلا بذلك مع إصلاح قلبك بما يكون فيه إصلاح لعلاقتك بين الناس، ربما يكون ذلك سببا بإذن الله جل وعلا في نجاتك من النار، بل وجعل الله جل وعلا لك الود في الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. والحديث إن عمر بن بشير رضي الله عنه سطره بقوله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة كل مكر هذه العبارة تأخذني الغصة والحسرة على فوات عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف السلسلة الذهبية، إن عمر بن بشير صحابي عدل ضبط، يأخذ من مين؟ من النبي على طول عليه الصلاة والسلام. كان زمان لما واحد من الصحابة يتعب يجي له مشكلة يصب هم يصب حزن على طول يروح للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له كلمتين كل ما في قلبه يزول بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الرسول الذي ينزل على القلب بلسما شافيا يطيب الله جل وعلا به قلب المؤمن. كلمة واحدة من النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي إذا أنت ممكن تكون متضايق تقوم تروح تدور على واحد صاحبك أنت عارف إن الراجل ده طيب وصالح، مجرد تقعد معاه ويقول لك كلمتين قلبك يطيب. أما لو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإمام ابن القيم بيقول: كنا إذا تلهمت بنا الخطوب وساءت بنا الظنون. يعني ابن القيم يقول كنا لما نتضايق ونحزن والدنيا تتراكم علينا والأحزان تيجي فوقنا ويقف أمامنا قرناء السوء أو يقف أمامنا الظلم والطغى، مجرد ان هذا الاستاذ سياتي في قلوبنا نذهب الى شيخ الاسلام ابن تيميه. فبمجرد ان ننظر الى محياه حتى يذهب الله جل وعلا عنا ما في قلوبنا من الهم والضيق والحزن. ده كان ده لشيخ الاسلام ابن القيم مع شيخ الاسلام ابن تيميه. اما لو شاف النبي صلى الله عليه وسلم يا اخي انت لو شفت النبي في ليله مره وانت نايم في المنام عمرك ما تنساه. شوف النبي في المنام تظل طوال عمرك مسرورا بتلك الرؤيا، فما بالك لو رايت النبي دائما. اللهم احشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى جنات الخلد. يا رب اننا امنا بنبيك ولم نره واحببناه ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله واوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفه شربه هنيئه منيئه لا نظمأ بعدها ابدا، انك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. فلما تسمع كده الصحابي سواء النعمان او غيره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، تقول يا ريتني كنت عشت مع النبي عليه الصلاه والسلام. خلاص لا في بقى قالوا فتوى، لا في واحد يقول لك ده راي الجمهور كذا وراي الامام الشافعي كذا وبعدين راي الظاهريه كذا وترجيح شيخ الاسلام ابن تيميه كذا. لا لا بس كان ده خلاص اعمل خلاص انتهى الامر قول فصل. لكن فعلا حزننا مع موت نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن عزاؤنا، وهذه بشارة لكم في هذه الليلة أيها الغرباء، يا من تعيشون الآن في زمان غربة شديدة حيث قلة من أهل الإيمان مع كثرة من أهل الفسق والضلال والعصيان، أبشركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد المسند في روايتين صحيحتين صححهما الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال طوبى طوبى لمن رآني وآمن بي. طوبى لمن رآني وآمن بي، دول مين؟ صحابة النبي عليه السلام. ثم قال النبي عليه السلام اسمع دي البشارة بقى، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. وكمان زيادة قال النبي عليه الصلاة والسلام طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني. يا رب اجعلنا منهم يا رب. يعني ممكن فعلا ربنا عز وجل يرفعك لكي ترافق الصحابة إذا كنت محبا لهم. فأنس بن مالك يقول في الصحيحين في حديث نزل على قلب أنس كالبلسم الشافي، قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفرحنا بهذا الحديث قول النبي عليه السلام المرء مع من أحب. حديث صحيح مسلم المرء مع من أحب، أو قول النبي لهذا الصحابي الذي سأل عن الساعة أنت مع من أحبب. فلو كنت محبا صادقا للنبي عليه الصلاة والسلام كنت معه، لو كنت محبا صادقا للصحابة كنت معهم، لو كنت محبا صادقا للأنبياء كنت معهم. فعلى قدر المحبة يكون الوصول، فنحن في طريق إلى الله جل وعلا، إنما يصل فيه المرء إلى الله جل وعلا في البداية بقلبه قبل جوارحه، وإن كانت الجوارح مطلوبة لكنك مسؤول أن تخطو وأن يكون حاديك وأن يكون دافعه وأن يكون الذي يدفعك إلى الله جل وعلا بحب هو حب الله ورسوله والمؤمنين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من ينفعنا عنده حبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. نعمة نعمة من الله جل وعلا أن بين لك الحلال والحرام، دي نعمة. فضل من الله جل وعلا على هذه الأمة أن أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا ينام ولا يهدأ ولا يقر له بال حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم الحرام والحلال. لا يهدأ ولا ينام صلى الله عليه وسلم ولا يقر له بال حتى يبين لأمته الحرام والحلال. فما ترك النبي من خير إلا وأخبرنا به، وما ترك النبي من شر إلا وحذرنا به، لأنه يحبنا ولأنه حريص علينا. اسمع قول الله جل وعلا بقلبك وهو يقول في حق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما في خاتمة سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم حريص علينا، بل في قراءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم من أنفسكم. وأهل القرآن بين معنا الآن يعرفون أن هذه القراءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني إيه؟ أحسنكم، أفضلكم، أغلاكم، أجلكم، أعظمكم قدرا صلى الله عليه وسلم. ومع هذا القدر العظيم للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان حريصا حرصا أتعبه، حريصا حرصا شق عليه أن يهدي الأمة، أن يتوب الله على الأمة. كان النبي يجري ويتعب ولا ينام إلا قليلا لأجل هداية الأمة، حتى أن الله جل وعلا قال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هتموت نفسك، هتموت نفسك عشان الناس تهتدي. ما كانش بينام، كان تعبان عشان يهدي الأمة. ألا ينبغي مع ذلك أن نحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الحلال بين وإن الحرام بين. هدانا الله جل وعلا، أكرمنا الله جل وعلا بتبيين الحلال على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سلمان الفارسي: لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، يعني كل شيء في الدين. لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، يعني آداب قضاء الحاج. يعني النبي عليه الصلاة والسلام علمت من السنة كل شيء، حتى وانت مع زوجتك في الفراش، حتى وانت مع نفسك في قضاء الحاج، حتى وانت على السرير تنام، حتى وانت مريض، حتى وانت تموت، حتى وانت تولد. علم النبي صلى الله عليه وسلم أباك ماذا يصنع معك، فالدين معك من قبل أن تولد إلى أن تلقى الله جل وعلا. فالله جل وعلا كريم، بعث إلينا رسولا رؤوفا رحيما كريما ليعلمنا الله جل وعلا على يديه صلى الله عليه وسلم كل خير. فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من خير إلا ودل الأمة عليه، ولا ترك من شر إلا وحذر الله وحذر النبي الأمة منه. قال الله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل حاجة في القرآن. ولا زال العجب يظهر يوما بعد يوم، أو أعني لا زال الإعجاز في القرآن يظهر يوما بعد يوم. إعجاز لغوي عندك، إعجاز علمي عندك، إعجاز في تخليق الإنسان عندك، إعجاز في خلق الكون عندك، إعجاز في كل شيء من فضل الله. كل شيء في كتاب الله جل وعلا دلنا الله عليه. حتى لما سمع واحد من المشركين هذه الآية، فقابل واحدا من أئمة الإسلام في الغرب، قال له: مش بتقول إن في القرآن عندكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، وربنا بيقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء؟ طيب تعرف تجيب لي من القرآن شوال الدين ده يجيب كم رغيف؟ مش انت بتقول ربنا بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني كل حاجة في القرآن. طيب هات لي من القرآن شوال الدين ده يجيب كم رغيف؟ تعرف انت تقول؟ الله يبارك فيك. خدوا وراح لواحد غباس، خبات، قال له: قل لي شوال الدين ده بيجيب كم رغيف؟ قال له: 500 رغيف. قال له: خلاص 500 رغيف. قال له: بقول لك هات لي من القرآن. قال له: هذا في القرآن. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خلاص نسأل أهل الذكر، القرآن فيه كل شيء. فالله جل وعلا أكرمنا بهذا الكتاب ليبين الله لنا فيه كل شيء، حلال والحرام. وجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ليتمم القرآن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. عشان ما يجيش واحد يقول إحنا قرآنيون، زين تسمع ناس يقول لك إحنا أهل القرآن قرآنيون بس، ناخد القرآن ما نجعل بالسنة فيها الصحيح والضعيف والموضوع والسيء مش عارف أي حاجة، أقول لك السنة فيها الصحيح والمضروب والمكذوب. هو ما فيش حد اسمه مضروب، تجد كلمة دي ما فيش حد اسمه مضروب، إنما هو مش عارف أي حاجة. وتنبأ النبي بذلك صلى الله عليه وسلم حين قال لا ألفين، يعني أو حد يعمل كده، لا ألفين رجلا متكئا على أريكته شبعان يقول، يعني كده مش مهتم بأي حاجة، واحد يقول ما وجدنا في كتاب الله حلالا أحللناه وما وجدنا في كتاب الله حراما حرمناه. هو فاهم ان هذا الفهم صح، ان كل حلال في الكتاب اللي هناخده وكل حرام هنبعد عنه، مش كده وبس، انت لست مطالبا بذلك فقط. قال النبي عليه السلام لا ألفين رجلا متكئا على أريكته شبعان يقول ما وجدنا في كتاب الله حلالا أحللناه وما وجدنا في كتاب الله حراما حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ومثله معه. قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى القرآن نازل اللي بينه مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وانت ما تعرفش تصلي بدون ما النبي يقول لك صلي كذا بهذه الكيفية، صلوا كما رأيتموني أصلي، اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. يعني ممكن واحد يقول لك أنا أصلي زي ما قلتكم في اللقاء الماضي، واحد يصلي بتصلي الظهر، بصلي الظهر. طب في القرآن اسم صلاة الظهر؟ لا. أما بيصلي الظهر ليه؟ ما هو في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب بيصلي الظهر ازاي؟ ممكن واحد يقول الله أكبر وينام على جنبه، الله أكبر وهو مجارج، سمع الله الحمده وهو محط دماغه تحت المخدة، هي دي صلاة؟ طيب لو واحد عمل كده الناس هتنكر كلها عليه، هتنكر كلها عليه. قول له طب احنا عرفنا الكلام ده منين؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. زي ما تيجي واحد من اللي هم بيقولوا الله في كل مكان، الجهمية وربنا فين؟ فوق العرش، زي ما ربنا الرحمن على عرش استوى، يقول لك ربنا في كل مكان. طب لما يجي الراجل ده بيدعو بيدعي بيعمل ايه؟ بقول يا رب، صح؟ بيرفع ايده فوق. طب يعني ما عملش كده، قال يا رب ولا حاط ايده بالحيط. فطرة. فالفطرة هي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين القرآن. بل أقول لكم عبارة هي عبارة السلف، إن القرآن يحتاج إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. أقول عبارة ثانية، إن القرآن يحتاج إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. يعني القرآن يحتاج لتبين من السنة أكثر من حاجة السنة إنها تبين من القرآن. لأن القرآن ممكن يكون فيه قواعد كلية وفيه إجمالات يحتاج إلى تفصيل وتبيين من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليبين لنا بسنته صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام. قال الله جل وعلا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فمن فضل الله جل وعلا أن بين لنا سبيل التقوى. ربنا ما قلناش طريق جنه وخش، لا، قال لنا تروح ازاي. الخريطة معانا، الخريطة معانا. عارف لما بتوع الأجهزة الكهربية اللي بيستورد الجهاز يلاقي مكتوب من بره كده من فضلك لا تستعمل الجهاز حتى تقرأ التعليمات بالكتالوج، صح؟ كلها كده مكتوبة كده من بره كده، من فضلك لا تستعمل الجهاز حتى تقرأ التعليمات بالكتالوج. طيب لو انت استخدمت الجهاز قبل ما تقرأ التعليمات يحصل ايه؟ حاجة من اتنين، اما ان تفسد انت الجهاز، يكون مثلا 110 حط على 220 يفسد، او العكس ما يشتغلش، او يفسدك الجهاز، توصل توصيل غلط، سالب مكان المبرم، ما اعرفش يعني يفرع الجهاز يحرق والعياذ بالله. فحاجة من الاثنين، اما ان تفسد الجهاز واما ان يفسدك الجهاز. هذا اذا استخدمته دون قراءة التعليمات بالكتالوج. ولله المثل الاعلى، فان اوجدك الله جل وعلا في الدنيا ف فلا بد قبل أن تستخدم الدنيا لا بد أن تقرأ التعليمات في كتاب الله جل وعلا، وإلا إما أن تفسد الدنيا وإما أن تفسدك الدنيا. صح، ببساطة خالص التعليمات التي أخبرك الله جل وعلا بها في كتاب الله والتي بيّنها لك النبي عليه الصلاة والسلام في سنته هي التي تأخذك إلى الله جل وعلا دون فساد أو إفساد، دون فساد أو إفساد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على محجة بيضاء، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. آية رائعة تكلمنا عنها في المواعظ الماضية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع علوم الحكم في تعليقه أو شرح هذا الحديث، يقول: وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب وبين فيه للأمة ما يحتاج إليه من حلال وحرام، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال أبو ذر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يحرك جناحيه إلا وقد ذكر لنا منه علما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كل شيء، بل إن في حديث ربما يكون عجيب على أسماعكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى يوما المنبر بعد أن صلى الفجر بالناس، صلى الفجر طلع على المنبر يخطب. تعرفين خطبة النبي كان حجمها دي ولا وقتها دي 10 دقائق، ربع ساعة، تلت ساعة؟ لا، النبي عليه السلام صعد المنبر بعد الفجر وظل يخطب الناس حتى حان الظهر، ثم أذن وأقام ونزل النبي فصلى، ثم صعد المنبر وخطب الناس حتى حانت العصر، ثم أذن وأقام وصلى النبي أصلا، ثم صعد المنبر وخطب النبي حتى حان المغرب. فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة ولا إمام فتنة إلا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فيه شأنا. يعني لا، في أحد الصحيحين نص قريب مما ذكرت حتى أكون منضبط. لا، جزاك الله. الأخ يسأل عن نص كلام النبي الخطبة. قال حذيفة، وأظن رواه حديث، قال: فكان أعلمنا أحفظنا. يعني أكثر واحد عالم فينا اللي عارف يحفظ كويس، لكن الصحابة لم يعوا هذا الأمر كله. في كلام حذيفة بيقول: فكان الأمر يأتي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رأيناه ذكرنا كلام النبي. يعني فاهم يعني إيه؟ يعني أقول لك مثلا، أنت هتسافر القاهرة، أول ما تنزل خد الطريق الدائري، وبعدين انزل من نسلة المرج هتلاقي كوبري، اطلع الكوبري وانزل هتلاقي شارع بين المرج القديم والمرج الجديد، خش في الشارع ده، أول ما تلاقي ترع خد يمين. أنت لما تروح هناك هتوه، بس لما تروح وتخش الطريق الدائري تطلع زي نزل المرج تفتكر ده كان قال لي انزل من نسلة المرج، انزل أول ما تنزل تلاقي كوبري، ده كان قال لي في كوبري، تطلع الكوبري وتنزل تلاقي ترع، ده كان قال لي في ترع. هو كده. فبيقول كان لما عشان ننفع في الجهاد يعني تشقط على صوت. فكان الصحابي إذا رأى الشيء المختلف فيه أو الفتنة التي تحدث بعد ذلك يذكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا وذكر الأمة منه. يعني ممكن النبي عليه السلام يكون قال للصحابة: ده في واحد اسمه صدام حسين هيمسك العراق، وده ظالم وهيمكن الأمريكان من دخول أرض العراق، وهيسجن ويحضر كذا. ممكن ده كله يكون النبي قاله، بس وصلنا الله أعلم، لم يصلنا منه إلا ما صح عن بعض الأشياء هناك. لكن ده كلام طويل بقى. لكن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا كل خير، وحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من كل شر. ويمكن احنا فقدنا كثير من الكتب في حرب التتار لما دخلوا إلى بغداد ورموا المكتبات الإسلامية في النهر حتى غطوا ماء النهر بتلك الكتب وساروا عليها. ففقدنا كثيرا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، لكن الحمد لله جل وعلا أن الله جل وعلا أكرمنا وأخبرنا بمجمل الدين في قواعد كلية أو في أحاديث نبوية كريمة من النبي عليه الصلاة والسلام نأخذها فنفهم مجمل الدين، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الفهم الصحيح لهذا الدين. فالحلال والحرام بينه النبي عليه الصلاة والسلام. الحلال إيه؟ يعني في حاجة أول ما تشوفها تقول حلال، وحاجة أول ما تشوفها تقول حرام. حلال إيه؟ خيار مثلا، فاكرين الهوجة بتاعت الخيار حرام؟ لا، الخيار حلال، مفيش قول تاني، حلال أو حلال، طيب من الطيبات، والأصل في الأطعمة الحل، فهو يبقى حلال. شيت مرة في السوق والله يكون واحد قال لي، أقول لك بس تفضل، أسألك سؤال بالله عليك بس تقول لي صح، تفضل يا أخي، قال لي بيني وبينك، حد سمعنا بجد الخيار حلال؟ أي أيوة والله، والله يا أخوانا حصل. فاكرين ما طلع في التلفاز اللي مش عارف، انا ما اعرفش بس دي كانوا بيقولوا، طلع في التلفاز تمثيليات وافلام بتقول ان الخيار حرام، فقول لي حرام؟ قلت له يا اخي هات، رحت واخد وقت قدام عشان يعرف انه حلال. فللاسف يعني يشوهوا هذه الصوره، لكن حلال بين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، الحلال واضح صريح لا يحتاج الى تبيين، فهو بين وحده، حلال بين، والحرام بين، خمره ميتة لحم خنزير واضح، في أمور في المصر مشتبهات، تلك الأمور التي يفضل بها أهل العلم، هنا يظهر الرسوخ في العلم، هنا يظهر فضل العلم، هنا يظهر فضل من يتعلم كتاب الله وسنة رسول الله حتى يقف لهذه الأمور المشتبهة على كلام واضح أو يصل إلى رأي يعبد الله جل وعلا به. فالحلال المحض معروف زي الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام، شرب الأشربة الطيبة، وهقول لك أصل ريحة كوت، الأصل في الأطعمة الحلال، لأن واحد يجي يقول لك يا أخي ربنا حرم علينا الخنزير وحرم علينا مش عارف إيه وحرم، أقول يقول أما الحل اللي بقى، أقول لا ده هو لأنه عدده قليل دخل لك المحرم، ما قالكش كل كذا وكل كذا وكل كذا هتتعب. بني إسرائيل لما ربنا قالهم كلوا المن والسلوى ونزلها لهم من الجنة، نزلهم المن والسلوى، قالوا لا لن نصبر على طعام واحد، من وسلوى يعني السلوى طير ينزل مشوى عليه، المن بسبوس حلويات تنزل أحلى من العسل، عندهم كل حاجة، قالوا لا عاوزين التوم والبصل، قالوا كده فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، عاوزين فول، عاوزين فول، والفول انت عارفين تأثيره مفعول، يعني كنا في المؤتمر الطبي من أسبوع كده، وبعدين جايين أساتذة دكاترة من القاهرة، فيا أخي تطلع تاني بتاع القاهرة طالع يتكلم لبلب، بتاع المنصورة طالع واقف شوية في فالناس سافر، فطلع أحد أستاذ الدكتور قال لهم معلش يا دكتور فلان جاي من القاهرة واكل بالليل جاتوه الصبح جاتوه، إنما إحنا بناكل فول، والفول له ديليت إفكت يعني له تأثير طويل، يعني ياكل يعني يفضل 3-4 ساعات على ما يفوق، فيعني الحمد لله رب العالمين. فبني إسرائيل بيقولوا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، عاوزين يخشوا الكيش عدس، عاوزين ياكلوا عدس وفول تاني، لكن فانسان لا يرضى. فمن فضل الله جل وعلا على الامه ان بين الحلال وهو كل شيء، انما الحرام البين. قال تعالى اسمع وقد فصل لكم ما حرم عليكم، الحرام بس اللي بينهولكم ليه؟ لانه قليل. فالاصل في الاشياء الاباحه، يعني مثلا سؤال كده على الهامش، البست ده حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ طب الدليل ايه؟ طب الكلمه دي ايه يعني؟ افرض واحد قال لك مفيش نص قال ان هو حرام، مفيش نص قال ان حلال يبقى حرام. طيب الاصل في الاشياء اللي بحث، جبت الكلمه دي، افرض واحد طلع قال الاصل في الاشياء الحرمه، تقول له ايه؟ ايوه انت هات انت. ايوه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. اسمع بقى دي عشان اطمنك. قال تعالى: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. يعني ربنا يقول لك ما فيش حاجة من اللي موجودة حرام الا كذا وكذا وكذا، يعني كل حاجة حلال. عشان ما كانش في ايام النبي شوكولاته، افرض طلع الشوكولاته اليومين دول ندور يبقى دي حاجه مشتبهه؟ لا، الاصل فيها ان حلال. ما كان في ايام النبي قهوه وشاي؟ ما نعرفش. فرأي يبقى هي حلال، الاصل فيها ان حلال الا لو ثبت فيها حاجه حرمه. وهكذا. يبقى الاصل في الاشياء الاباحه ما لم ياتي نص صريح يبين حرمه ذلك، وذلك فضل من الله جل وعلا على الامه. يعني تخيل بني اسرائيل كان ربنا حرم عليها اشياء كانت مباحه لهم. لكن فضل الله جل وعلا على أمة النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأصل في كل الأطعمة الإباحة. يعني تخيل مثلا يذبحوا البقرة يقول لهم الدهن اللي جنب العظم حرام تاكلوه، أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. الحوايا بتاع الدهون اللي جوه، لو لقى جوه البقرة شوية دهون حرام ياكلها. تخيل بقى العنت اللي هم كانوا فيه عشان يشف اللحم ويطلع منها دهن، عشان يشف العظم ويطلع منه دهن. ليه ربنا حرم عليهم كده ليه؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، لكن فضل ربنا علينا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يعني تاكد ان كل شيء احله القران والسنه احله الله جل وعلا لنا، كل شيء ده خير طيب، وكل شيء حرمه الله جل وعلا علينا كله خبيث. فالامثله للحلال الواضح كتير جدا، والامثله للحرام الواضح بينه: الميته، لحم الخنزير، شرب الخمر، لباس الحرير، نكاح المحارم، وهكذا. لباس الحرير للنساء، للرجال طبعا، للرجال محرم، الامور محرمه للرجال. لكن في امور مشتبهه في النص. زي ايه؟ ممكن علماء يكونوا عارفينها لكن اغلب الناس مش عارفها، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهه لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى في ناس عارفين، وده فضل العلم، هذا فضل العلم. يعني مثلا لو سالتك الضب حلال ولا حرام؟ النبي ما كلوش. طب حلال ولا حرام؟ ممكن تسال واحد السؤال ده يقول لك انا اصلا ما اعرفش الضب. ممكن ما اعرفش الضب فعلا. يبقى هذا امر مشتبه، هذا امر مشتبه. طيب الحصان طب الحمار الحصان مش حرام، الحصان مش حرام، عشان لو واحد يعني كان سعد بن عبادة كان يعني من أكثر الصحابة غيرة، زعيم الخزرج، كان لما تركب زوجته على فرس وينتقل لمكان ينحر الفرس، حدش يركب ثاني على فرس بعده، هتركب على زوجته. مش بقى يعني الأمر سبهلله كده واحنا يعني ناس جدي؟ لكن الفرنساوي يقول لك احنا جسم جي، لازم تكون جنتلمان. ايه يعني تطلع ترقص مع الثاني؟ ايه يعني شجعهم وطبل لهم. لكن للاسف الشديد الحمد لله ان هؤلاء الكرام كان عندهم غيره فطره، فكان لما تركب على فرس يدفع الفرس وياكله للناس، كان حلال. انما الحمار كان حلالا الى ان حرمه النبي عليه الصلاه والسلام في ايام خيبر، كما في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله أكلت الحمر، أفنيت الحمر، أكلت الحمر، أفنيت، فلا زال يكر على النبي حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله ينهياكم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. اتضبح هذا الأكل، لكن النبي عاف أن يأكله، قال: لا أجده في بيئة قومي أو في أرض قومي. النبي ما طبش نفسه يأكل. وطبعا الضب يمكن بعضكم يسمع، كنا الخليجيين لو عملوا عزومة كبيرة لازم يقدم لك فطار صغير كده عقر الضب، ديل ضب. فاكر مرة كنت يعني مدعو كده في دعوة في الرياض، وكان حاضر فيها محافظ وأمير، فيعني إيه محافظ صح، فحطينا جبل، كنت قاعد أنا وخمسة على جبل، أي والله جبل جبل كده واقف نايم قدامك كده، يعني اول مره في حياتي اشوف صفحه زي الاناء ده كده، جمل فوق وحواليه طبعا الكبده، وحاطط قدام كل واحد طبق صغير كده في حته ضب. اول ما شفت الضب ما اكلتش لا جمل ولا شاف. يعني ايه ده حته، يعني ايه يعني حاجه لزوم الفخفخينة يعني. فبيحبوه جدا الجراد. الجراد اما تمسك واحد الجراديه كده خضر وتمشمزها كده يعني اخشى بس حد يعني يستأذن وراحت في خلاء. لكن كان سيدنا عمر يحبه جدا، يحبه جدا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عفى أن يأكله. وممكن يعني مثلا لو هم شافوا الكابوري اللي انتوا تاكلوها أو الجمبري يقول لك: طب ما هو زي الجرد وحاجة واحدة بس. إيه يعني زي الجرد كلها قشريات، لكن دي أمور مشتبهة ممكن ناس كتير ما تعرفهاش، ممكن ناس كتير ما تعرفهاش. هنا يظهر فضل العلم. يعني سيدنا عبد الله بن عباس مثلا في تفسير قول الله تعالى في شأن أصحاب الكهف، أصحاب الكهف عددهم كام؟ حد يعرف؟ ربنا بيقول إيه؟ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. يعني مش ما فيش حد مش عارفهم خالص، لا في قليل يعرفوه. قال ابن عباس: أنا من القليل. ابن عباس كان بيقول: أنا من القليل الذي يعرف عدد هؤلاء. عددهم كام؟ أقول لك عشان تبقى من القليل من أهل العلم، عددهم كام؟ سبعة. ليه؟ قال ابن عباس: لأن الله جل وعلا أنكر على من قالوا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، ولم ينكر على من قال سبعة. قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. يعني ربنا بيقول لهم كل ده غيب، انت بتتكلموا ازاي؟ ده رجم بالغيب يعني كذب، فهموه الغيب. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ما قالش سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم رجما بالغيب. لا، خلي رجما بالغيب بعد القولين الاولين، القول الاخير الراجح بقى انهم كام؟ سبعة. هذا قول ابن عباس. هنا يظهر شرف العلم، هنا يظهر فضل الراسخين في العلم الذين يعلمهم الله جل وعلا هذه الأمور المشتبهة. فمن فضل الله جل وعلا أن أعلم أو أخبر بعض العلماء من الراسخين في العلم ما يشتبه على الناس ليكونوا دعاء وليكونوا تثبيت. طيب أنت لو قدامك أمر مشتبه فيه ما أنتش عارف حلال ولا حرام، مش لاقي شيء، تعمل إيه؟ ترجع بقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام ثاني ويقول: وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يا سيدي واحد قال لك البوظة حلال ولا حرام، سؤال لسه مسؤول لي بقى البوظة حلال ولا حرام، واحد قال لك ده حرام والتاني قال لك ده حلال، تعمل ايه؟ الله يبارك فيك، ريح نفسك، ابعد عنه، ده اسمها حتى وحش، بوظة حاجة بايظة يعني. فيعني ريح نفسك، انا مش بقول حرام، انا مش بقول حرام، بس انت ترك الشبهات يريحك. انما انت لو شربتها ترجع تقول طب حرام ولا حلال، وترجع تقلق ثاني. قال النبي عليه الصلاه والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. خلي بالك، لا يزال في ديننا امورا الى ان يرث الله الارض من عليها تشتبه على كثير من الناس، حتى العلماء، حتى العلماء. لذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا حديثا يطيب قلوبنا ويأخذ بنا إلى ربنا دون أي شبهة قليلة أو كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير دينكم الورع، خير دينكم الورع. إن يكون عندك ورع خايف أي شبهة تبعد عنها، تتورع عنها، تتقي الشبهات، تتقي الشبهات يعني تجعل بينك وبين الشبهة وقاية. وقاية ليه؟ هي بالضبط كده زي حفرة، الحفرة دي سلامة، حوالين الحفرة السلامة، ماشي انت بعيد عن الحفرة. الحفرة الوقوع الهوية دي حفرة في النار، ودي أرض سالمة. اللي يقعد يقرب حوالين الحفرة قاعد يلف بسرعة حوالين الحفرة، في يوم من الأيام رجله هتفلت، هيقع يقينا، هيقع من كتر اللف، هيهبط ويدوخ هيقع. عشان كده النبي عليه: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أكيد هيقع، أكيد هيقع في مرة من المرات، حلال ولا حرام، هتطلع حرام مرة من المرات على الأقل، هتطلع حرام يبقى وقع في الحرام. فالحل خلاصة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والاختلافات موجودة في الدين، اختلافات موجودة من قديم. فيعني الإمام الشافعي يقول قول، والإمام مالك يقول قول، وأبو حنيفة يقول قول، والظاهري يقول قول، ويرجع شيخ الإسلام، ويأتي العلماء المحدثين ويرجعوا في أمور مشتبهة. الحل فيها إيه؟ ريح نفسك، ريح نفسك، وخذ السديد السليم، خذ السديد السليم. يعني مثلا من الأمور التي اشتبهت على كثير من العلماء، بل على بعض الصحابة، يعني أمور أصبح بالنسبة للصحابة معروف مشتبهة، ميراث الجد. الجدة ترث ولا لا ترث؟ يعني الأم بترث صح؟ طب لما بيش أم الجدة ترث ولا لا ترث؟ يعني لو الأم مش موجودة أمها اللي الجدة ترث ولا لا ترث؟ الصحابة اختلفوا فيه، الصحابة نفسهم اختلفوا فيه. يعني أبو بكر الصديق لما سئل عن ميراث الجدة قال: لا أعلم أنها ترث، أنا ما أعرفش أنها ترث. وشوف حتى ضبط، قال: لا أعلم أنها ترث، ما قالش ملهاش ميراث، إنما ليه؟ لا أعلم أنها ترث، ما أعرفش، فرأيه إنما ترث. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان علي من أعلم الأمة بالفرائض، قال علي بن أبي طالب، أو جاء محمد بن مسلمة في حضور علي بن أبي طالب وقال: بل إني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنها ترث السدس. خلاص قال محمد بن مسلمة، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: قال أعطاها النبي السدس، أعطاها النبي السدس. خلاص يبقى الاختلاف كان سببه إيه؟ عدم العلم. أنا عاوزك تقرأ، ترجع لنادي كده تجيب كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا كتاب رائع كتيب حوالي 60 صفحة ولا 50 صفحة لشيخ الإسلام ابن تيمية، اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ذكر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية أسباب اختلاف الأمة، ليه اختلف الشافعي مع مالك مع أبي حنيفة، ليه اختلف إسحاق بن راوية مع سفيان الثوري، ليه اختلف أو زيد بن حارثة مع أسامة بن زيد، ليه اختلف عبد الله بن عمر مع عمر بن الخطاب، ليه اختلفوا؟ هل في عداوات شخصية ولا في لا لا لا، شو أمور ثانية. الاختلاف الذي قال الله جل وعلا عنه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الكل يسعى لحق والكل مجتهد في الوصول إلى الحق، فالكل يأخذ أجرا، لكن بعضهم يأخذ أجرا واحدا لأنه اجتهد فأخطأ، وبعضهم يأخذ أجرين لأنه اجتهد فأصاب. فالكل يأخذ أجرا من الله جل وعلا، لكن من رحمه الله جل وعلا وأكرمه يحفظه من هذا الاختلاف فيأخذ الأجراء أو فيأخذ الأجرين. فيعني من ضمن الكلام الذي ذكره شيخ ابن تيمية في هذا الكتاب، إن من أسباب اختلاف الأمة خفاء النص، ان الدليل مش موجود، مش عارفين. من ضمن اسباب الاختلاف وجود نصين في الامر، وجود نصين في الامر. مثلا النبي، معلش لكن نفكر شويه يا اخوانا، النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يستلقي الرجل على ظهره ويضع احدى قدميه على الاخرى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستلقي الرجل على ظهره ويضع احدى قدميه على الاخرى، يعني ما حدش يستلقي على ظهره على الارض ويحط رجل على رجل، يبقى تعملها بعد كده ولا تعملهاش؟ الصحابة سمعوا الحديث ده، ما حدش نام على ظهره وحط رجل على رجل أبدا، تنفيذا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. حتى رأينا من أحاديث النبي عليه السلام أن النبي نام على ظهره على الأرض مستلقيا ووضع إحدى قدميه على الأخرى. ظهر هنا الرسوخ بالعلم، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ قالوا إن النبي نهى عن ذلك لمن لم يلبس إزارا حتى لا تظهر عورته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يلبس الإزار استلقى على ظهره ووضع إحدى قدميه على الأخرى، وكان النبي في الستر. يبقى احنا فهمنا، يبقى الاختلاف ظهر ليه؟ لوجود نص ما عدم وجود نص الآخر، أو لوجود نص ناسخ لنص قبله، كقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. واحد مثلا من الصحابة سمع نهي النبي أن يزور القبور، خذ الكلام ده وعمل بكلام النبي عليه الصلاة والسلام على طول، لكن ما سمعش كلام النبي تاني، لكن اللي سمع كلام النبي عارف أن كلام النبي الأول قد نسخ: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. مثلا هل يجوز أن تزور المرأة القبر؟ هل يجوز أن يزور النساء القبور؟ هل يجوز؟ ثبت أن النبي عليه الصلاة قال: لعن الله زوارات القبور. اللي يسمع الكلام ده خلاص ممنوع، لكن لما تقرأ أحاديث ثانية بقى تقرأ أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة أن تزور القبر، وتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي عند قبر، فقال النبي: اتقي الله واصبري. فقالت: إنك لم تصب بمصيبتي. فولت، قال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها: هو رسول الله. فأدركت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، لم أعلم أنك النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي: إنما الصبر عند صدمة الأول، ما لهاش إن صرتكم الله حرام، إنما لا اصبري بس. فأخذ العلماء من ذلك مع الحديث الأول أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام للنساء أن يكثرن من الزيارة، لقول النبي: لعن الله زوارات، مش زائرات، نفس الزائرات لا يصح، إنما لعن الله زوارات القبور. فطالما ذهبت لأجل العظة والعبرة بدون فتنة في موطن تريد فيه الأجر من الله جل وعلا، مش زي ما بيحصل وقت الخميس بتروح عشان اللي عاوز يتخطب بتروح المقام، واللي عاوز يخطب بيروح ينقم من هناك. هي لابسة اسود، بس لابسة جيبة مش عارف لغاية فين ومبينة شعرها، او لابسة شرب وطالعة خصة الاوانية عشان يعني تتزين، وواحد يجي معاك على حتى احمر بقى يبص لها يخطبها وياخدين التسجيل، وقاعدة بقى يعني رحلة الى المقام، عاملين رحلة والله، والعيال جاية تلعب والشجر معمول. لا مش كده، انما لو زارت العظة والعبرة في سكون طالما امنت الفتنة بدون اكثار فان ذلك جائز. تلك من الامور المشتبهات التي ربما تختلف على بعض الناس، بل على بعض العلماء الا الراسخين في العلم الذين يكرمهم الله جل وعلا بالبحث في المسائل والترجيح بين اقوال النبي عليه الصلاة ومعرفة الناسخ والمنسوخ والبحث في تاريخ قول النبي عليه الصلاة ذلك. يعني بقى الكلمة مثلا في مكة، وبعدين قال الكلمة في المدينة، وبعدين الكلمة بتاعت المدينة تخالف، فالعلماء يقولوا المدينة ثقل هذه، طالما عرفوا التاريخ وهكذا. فمن فضل الله جل وعلا أن يكرم الأمة بأثبات من الراسخين في العلم الذين يخبروا الأمة بما غفلوا عنه أو ما اشتبه عليهم. لكن إن لم تعلم أو إن لم تصل فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع بالشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه. من الأمور المشتبهات أيضا التي اختلفت على بعض الصحابة ما رواه البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خرج من المدينة إلى الشام فأخبر عمر أن الطاعون قد نزل بالشام، في طاعون في الشام، طيب يدخل ولا ما يدخلش؟ فاستشار عمر الصحابة وقال عمر إنما نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني قال لهم عمر إحنا نفر من قدر الله نخش من قدر الله يلا ندخل. فقام صحابي قال إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها وإذا وقع وأنتم خارجها فلا تدخلوها. خلص الأمر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام.
كل واحد في الورا تاني، كل واحد في الورا نتكلم نرى بعدين.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه. فاتقاء الشبهات أمر مطلوب بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اتقاء الشبهات أي يجعل بينك وبين الشبهة وقاية، فضلا عن الوقاية بينك وبين الحرام اجعل بينك وبين الشبهة وقاية. والمشتبهات أو الأمور المشتبهة على الناس كما قال الإمام أحمد بن محمد بأن الشبهة منزلة بين الحلال والحرام، يعني الحلال المحض والحرام البحت، فمن اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه. ورد كلام كثير عن السلف وعن نبينا قبل ذلك صلى الله عليه وسلم كيف هي سنة النبي عليه الصلاة في الورع أو في اتقاء الشبهات أو في البعد عن الأمور التي ربما تختلط على الناس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يدخل على بيته فيجد النبي عليه الصلاة والسلام على فراشه تمرة. لو انت دخلت بيتك ليه التمرة بتاعت مين؟ بتاعتك. النبي ما أكلها ليه؟ لأنه كان قد دخل في بيت النبي عليه الصلاة والسلام تمر من تمر الصدقة، ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام محرم عليه وعلى آل بيته أن يأكل الصدقة. فقال النبي عليه السلام والله لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وثبت أن النبي لقيها أيضا في الطريق في الشارع، لقاها في الشارع فلم يأكلها النبي عليه السلام. ليه؟ خشي النبي عليه السلام أن تكون من تمر الصدقة فيكون النبي عليه السلام قد وقع في شيء حذر الله جل وعلا منه فيقع النبي عليه السلام في الحرام، فاحتاط النبي عليه الصلاة والسلام. وخلي بالك ريح نفسك بدل ما تقولها وترجع تقول يا ريتني، من الأول اسأل وابحث واستيقن كما صنع أبو بكر الصديق يوم كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا يأكل شيئا إلا إذا سأل عن مصدره من أين هو ومن الذي جاء به، حتى مضى يوما في الطريق دي أمثلة الشبهات، حتى مضى يوما في الطريق فلقي أبو بكر غلاما فأعطاه الغلام تمرا فأكله أبو بكر دون أن يسأل، ثم سأل من أين لك بهذا التمر؟ قال إنه كانت كهانة تكهنت بها في الجاهلية فبمالها اشتريت التمر. فوضع أبو بكر إصبعه في حلقه ليستقي هذا الذي أكله، ثم بكى وقال اللهم إني أستغفرك مما أخذت العروق ومما مص الدم، أو كما قال أبو بكر الصديق. فبدل أن تقع في ذلك من البداية أقلع عن أمر مشتبه، من البداية ابعد عن أي أمر ربما يكون حراما، ربما لو أن هناك احتمالية ولو 2% ولو 1% أنه حرام المانع أن تعرض عنه لتحتاط لدينك. فالنبي عليه السلام يحثك على طلب البراءة، البراءة أنك ما تقولش. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، يعني طلب البراءة، فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام الأمور مشتبهة رغم إن ممكن أنت ما تعرفش توصل لرأي، يعني في أمور فعلا ما تعرفش توصل لرأي، طب هتعمل كده ولا إيه؟ ما تعرف. يعني مثلا لما النبي يقول للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ده أمر مشتبه، طب يعني نصلي هنا ولا نصلي هناك مش عارفين. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ما سرب على أحدهم، لكن الامور المشتبهه اللي واضحه قدامك ان هي مشتبهه، لا عارف ان هي حلال ولا عارف ان هي حرام، وتستطيع ان تتقيها، فالبراءه ان تتركها، البراءه ان تتركها. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام حثك على ان تحفظ دينك وعرضك. يعني مثلا واحد من الناس لابس زبلة لونها أصفر أو خاتم لونه أصفر، لا هو ذهب ولا حاجة، بس لو رآه الناس ربما يظن فيه أنه يلبس الذهب، يبقى الأولى إنك تخلعه. هو من الذهب مش حرام تلبسه، لكن هذا استبراء لدينك وعرضك. واحد مثلا أمر شبهة ربما لو فعله يصاب في دينه او في عرضه، واقف على الطريق واحده جت تكلمه بتقول له اوصف لي الطريق، لو وقف هو لوحده في مكان عام ما فيش حد واقف غيرهم ممكن واحد يشوفه يعني يتهمه بعرضه. فالاولى ان تبتعد عن تلك المواطن، مواطن الشبهه، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. عارفين الحديث عن الصفية، النبي عليه الصلاة والسلام خرج يقلب صفية يقلبها يعني يوصلها، ففي الطريق وقف النبي معه، فمر أنصاريان اثنين من الأنصار، وجد النبي عليه الصلاة والسلام واقفا مع امرأة تلبس السواد لا يعرفونها، فأسرع. يعني تعرف لما كنا واقف كده تلاقيني مثلا واقف مع واحد، مثلا واقف شيخ واقف مع زوجته، وتعدي انت بتبقى مكسوف وشك الارض وبتجري، يعني ايه؟ عشان ما تحلبوش. النبي قال للصحابين ايه؟ على رسلكم. استنى استنى استنى، رايحين فين؟ انها صفيه زوج، خلي بالكم دي صفيه زوجتي عشان ما تشكوش فيا. قالوا سبحان الله يا رسول الله احنا نشك فيك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام اني اخشى ان يلقي الشيطان، ان يلقي الشيطان في قلوبكما شيئا فتهلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مش خايف على نفسه، هو النبي عارف ان ربنا يدافع عنه، اليس الله بكاف عبده؟ ان الله يدافع عن الذين امنوا، من عاد لي وليا فقد اذيته بالحرب. النبي لا يخشى على نفسه، انما يخشى ان يشك الصحابة في النبي او يظن الصحابة في النبي شيئا سوءا فيكفر بالظن في النبي سوء صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام استبرأ لدينه وعرضه وحفظ هؤلاء او هذين الصحابيين. وينبغي كذلك ان تحافظ انت على نفسك من كل امر فيه شبهه، فالنبي عليه الصلاه والسلام فعل ذلك. وانس بن مالك يقول خرج يوم الجمعه في يوم، كان جاي من سفر وجاء الى الجمعه في بلده، فوجد الناس قد صلوا الجمعة، فأسرع أنس إلى بيته حتى لا يراه أحد. أنا جاي من سفر خلص الجمعة، جري جري على بيته عشان حد يشوفه. فقالوا له أتستحي من الناس؟ أنت مكسوف من الناس؟ قال من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله. هو مسافر والجمعة سقط عنه لأي عذر، سقط عنه، لكن الناس لو شافوه هيقولوا ايه؟ احنا ما صلاش، الشيخ ما بيصليش، انس بن مالك الصحابي ما بيصليش، فهو يحفظ نفسه. هيقول لك يعني لو انت بتبص للناس مالكش دعوه بالناس؟ لا، ممكن، لازم، مش بتبص للناس وتعمل لاجل الناس، انما تنظر للناس وتحفظ نفسك امام الناس حتى يقبل دينك، حتى يقبل الدين الذي تنكره للناس. لأنه لو حامت الشبهات حول الإنسان، يعني إيه اللي كان تعبان، إيه اللي كان تعب النبي عليه السلام في أيام حديث الإفك؟ هو النبي عليه السلام ممكن ما يتأثرش بحاجة، ويمضي النبي عليه السلام في دعوته ولا ينتبه ولا يرتد ولا ينظر إلى كلام هؤلاء المنافقين. لكن النبي عليه السلام يعلم أن هذه الكلمة ربما تنقل من فلان لفلان لفلان لكبر. يعني واحد يقول لك العمارة اللي على ناصية المستشفى العام هدوا سقف الدور الأخير، ممكن على ما يوصل الخبر هنا ده تكون العمارة وقعت والعمارة اللي جنبها والشارع وقع والبنى تاني. هو كده عمارة وقعت وتعوضين بقى. اللي بنقلها بقى لازم يعمل لك حركة فنية وتصدق لما وقعت وقعت على 10 موتتهم تبين. بعدين الثاني يا اخي ده تصدق العمارة خدت اللي جنبها وقعت يعدي على الثالث ده المطافي جت لما مش عارف ايه ولع وبعدين يجي ده العمارة وقعت على المطافي تمام. ممكن على مخبر يوصل لك ترون مصره وقعت خلاص. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل عبد الله بن أبي بن سلول كان منافق ومعروف النفاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب لما قال يا رسول دعني أضرب عنقه قال النبي عليه الصلاة والسلام لا إني أخشى أن يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. ولما ينتقل ده قتل مين؟ قتل عبد الله بن أبي. يجي واحد ثاني ده قتله وقتل ابنه كمان. روح للي بعده ده قتل وقتل العيلة بتاعته. روح للي بعده قتل وقتل القبيلة بتاعته. الله يقول لا قتل في اللي حواليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حفظ الصحابة أو حفظ عن نقل هذا الكلام. عشان كده أنا يعني أهيب بكل مسلم أن يتثبت في أي لفظة ينقلها. ويكفيك قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مقدمة صحيح مسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أقول لك ده أنا سمعتها من نقل ضبط عاد. شاكر والله إخواننا في رمضان قبل الماضي كنت في عمره فجاري واحد قال لي مش عارف أنت عملت إيه. قلت له إيه؟ قال لي كنت بتلخبطه في العشاء واخر من رمضان. قلت له فين؟ قال لي في مسجد كذا. قلت له انت شفتني؟ قال لي حدثني الثقة يعني عن الثقة. طب هات لي الثقة ده يا اخوي. متأكد؟ متأكد تقسم اقسم على كده واجيب لك الادلة والبراهين. قلت له طيب اجيب لك انا الجواز بتاعي شوف التأشيرة ان انا ماشي من مصر 24 شعبان وراجع 8 شوال ما كنتش في مصر خالص. فموت. فهو كده ليه؟ لماذا ينقل المسلمون الإخوة كذلك؟ تمام. وأنا يعني ما سمحوني يعني أقول هذا من باب النقد الذات. ننقد أنفسنا لابد أن نحفظ ألسنتنا لا تنقل كلمة إلا إذا تثبتت منها وإلا وقعت في حرام والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث الأمة على طلب البراءة للعرض وللنفس وإلا فمثل ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محاربه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محاربه. يعني في محارب بس اجعل بينك وبين المحارب ست ما تقربش المحارب قوي. ربنا يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. ما تقربش. ممكن لما تقرب تقع. ممكن لما تقرب تقع زي الحفرة ممكن تقع فيها. لذلك النبي عليه السلام واحفظ الحديث ده حديث هدية لك في هذه الليلة. قال النبي عليه السلام اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. وكان الصحابة يتركون كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. ولا يصل الإنسان إلى درجة المتقين كما قال الحسن البصري لا يصل الإنسان إلى درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. حاجة ما فيش حاجة بس خايف توصل حاجة فيها حاجة يوم يسيب دي ويسيب دي. لا يكون الإنسان تقيا حقا حتى يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ولا يكون الإنسان تقيا حتى يصنع ما كان يصنعه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا ربما يتركون 9 أعشار الحلال خشية الوقوع في عشر الحرام. كانوا ربما يتركون 9 أعشار الحلال خشية الوقوع في الحرام. قال الإمام الثوري سفيان الثوري رحمه الله تعالى في سؤال وجه إليه الرجل يجد في بيته درهم واحد لاب بيته كنيه قال أحب إلي أن يتنزه عنها إن لم يدري من أين هي. سأل يجي من التعمين ما حدش يعرف. لا يمكن واحد ضفك عندي وقع منه وقع منه يبقى مش بتاعي. طب أوصل لمين؟ ما يعرفش. فأحب إليه، ده مش واجب، ده أمر مشتبه، أحب إليه أن يتورع عنه وأن يتركه، وتلك هي حمى الله جل وعلا وهي حدود. والكلام في الورع كثير جدا، كلام في الورع كثير جدا، لكن أقول لك يا حبيب، كلما شددت على نفسك ومنعت نفسك من أمور ربما تخاف أن تكون محرمة أو مشتبهة عليك، ربما كلما شددت على نفسك يخفف الله جل وعلا عنك الحساب يوم القيامة. الحرام، نعم، من الأمثلة على الورع، ورع النبي عليه الصلاة والسلام وورع الصحابة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النواس بن سمعان: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. حاجة حسيت أن قلبك يعني الآن مش مطمن، قد تكون إثم، ابعد عنه. والنبي عليه السلام علمنا، بل علم الحسن، يعني النبي عليه السلام بيعلم الحسن بن علي. الحسن مين ده؟ غلام صغير، طفل صغير، بيعلمه ويعلم الأمة، وهذا من أصول دين أيضا. قال النبي عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إلا الآن سيبه، دعه، اتركه، تستريح، تكون قد استبرأت لدينك وعرضك. والأمثلة في ذلك كثيرة، يعني أرجوها إن شاء الله تعالى للقاء قادم بإذن الله تعالى، حتى أتمم الكلام عن صلاح القلب، لأن هذا موضوع يعني نحتاجه جميعا، نحتاج إلى أن نصلح قلوبنا جميعا. لكن أختم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كن ورعا تكن أعبد الناس، كن ورعا تكن أعبد الناس. إذا أردت القرب من الله جل وعلا لتكون من أعبد الناس، فحافظ على نفسك بالورع. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم هذا الورع، وأكتفي بهذا القدر، ونتم بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بسرعة كده، بس الورقة اللي وزعت الأخ الفاضل أتني بها، أتكلم عن البهائيين وعقائد المفسدين، لكن أنا علقت لكم مرة فات عنها. وإن كنت يعني مش عاوز يعني أسيبها مندثرة، لكن أخ أخبرني إن شاء الله خيرا أن صديق الدكتور أحمد النقيب حفظه تعالى هو الذي يعني وافق على هذه الورقة، أو يعني راجعها كلام الأخ. فلما قال لي ذلك قلت خلاص وزعها، فالدكتور أعلم بما يقول جزاه الله خيرا. فيعني أعرفوا حاجة عن البهائيين، ونسأل الله تعالى أن يسقطهم وأن يريح الأمة معهم، فأكثر علماء قد كفرون. بالنسبة للأخ بيسأل: أرجو التكرم بتوضيح كفارة إيتاء أو إتيان الزوجة في دبرها. هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ملعون من أتى امرأة، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها. الحديث الوردة في مسألة إتيان المرأة وهي حائض حديث صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن الكفارة دينار، وفي رواية أو في حديث ثاني نصف دينار. فلما سأل عبد الله بن عباس قال: إذا كان في وقت وفور الدم فهو دينار، وإذا كان قرب انتهائه فهو نصف دينار. يعني في أول الدورة يبقى كفرت دينار ذهبية، والدينار تقريبا يساوي نصف ذهب. لو هو في قرب انتهاء الدم يبقى نصف دينار، يعني ربع جنيه ذهب تقريبا. طيب الدبر لم يرد في ذلك نص، إنما هو كبيرة من الكبائر. وكفارة الكبيرة، كفارة الكبيرة أولا توبة صادقة بشروطها المعروف، من ندب وعزم على عدم العودة وإقلاع عن هذا الذنب، وعمل عمل صالح يعادل الذنب. يعني ربما لو قال أستغفر الله يقبل الله، لكن ربما لا تفعل. فالله جل وعلا يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. واحد عمل والعياذ بالله زنى، ما اقولوش ولا استغفر الله خلاص، لا، اقول له من عمره، يبقى ذنب كبير يعادله او تمحوه، طاعه كبيره. فهذا الرجل لابد ان يعلم، اللي اتى امراته في دبريا لابد ان يعلم انه اتى ذنبا كبيرا، كبيره من الكبائر. ولو استحلها، لو قال دي حلال يكفر بالله، لو استحلها، لو قال ان حلال اتيان مره في الدبر يكفر بالله إذا أقيمت على الحجة ولم يكن هناك شبهة، لكن يكفر بالله لو استحلها. كفارتها أن يعمل عملا صالحا مع الاستغفار والتوبة والإنابة والإقبال على الله جل وعلا حتى يتوب الله جل وعلا عليه، وأن يعزم ألا يعود بعد ذلك. يقول الأخ: سمعت أن الخليفة هارون الرشيد كان يصلي كل يوم 100 ركعة من التطوع، وعندما سمعت الحديث بأن أحب الأعمال يا الله أدومها إن قل، جعلت لنفسي شيئا من صلاة التطوع وواظب عليه يوميا، فجعلت أصلي بعد المغرب وبعد صلاة ركعتي سنة المغرب ركعتين من التطوع، أي بنية التطوع، وبعد العشاء وبعد صلاة ركعتي سنة العشاء أصلي 4 ركعات، ركعتين في المغربين أسلم بعد 2 وأصلي 2 الآخرين، وذلك بنية التطوع. فهل ما أقوم به صحيح أم بدعة؟ أم أكتفي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من 12 ركعة نوافل؟ أولا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة فقط. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي قال: من صلى لله 12 ركعة في يومه وليلته، 4 قبل الظهر و2 بعده و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر، دي 12 ركعة ده بيت في الجنة. لكن هل ثبت عن النبي ذلك فقط؟ لا. السيدة عائشة تقول: كان النبي يصلي 4 ركعات في بيته ثم يخرج صلاة الظهر ثم يرجع ويصلي عندي 4 ركعات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعده حرمه الله على النار. يبقى في كمان زيادة 2 بعد الظهر، يعني غير 2 بـ4، غير مؤكدة. أي نعم، بس ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا صلى قبل العصر 4. إذا كان النبي قال شيء قبل المغرب وقبل العشاء صلاة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح البخاري من حديث عبد الله المغفل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. في الثالثة قال لمن شاء، بين كل أذانين يعني أذان وقاضي. بل وقال أيضا في حديث عبد الله بن غفل في صحيح البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب لمن شاء. يبقى في سنن وردت. بل وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 2 ركعة بعد العصر. وإن كان الإمام أحمد بن حنبل قال: لا آمر بهما ولا أنهى عنهما. فثبت عن النبي ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال لنا: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، نعم ثبت أن النبي ما زاد على قيام الليل، كما تقول عائشة: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره في قيام الليل على 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة في صحيح البخاري. لكن ثبت عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا 40 ركعة أو 41 أو 42 ركعة. فلو أخذنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا علي بنواجذ، فمن ذلك يجوز أن تصلي كما صلى هؤلاء. لكن أقول لك في الأخير: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلو أنك صليت الضحى 8 ركعات وصليت 2 قبل الفجر ورحت المسجد صليت تحية المسجد وصليت سنة الوضوء وصليت قبل الظهر 2 ركعة سنة الوضوء وبعدين صليت 2 ركعة تحية المسجد وصليت 4 ركعات قبل الظهر وبعدين صليت الظهر وصليت 4 ركعات بعد الظهر وكذلك عند العصر 2 ركعة سنة الوضوء و2 ركعة تحية المسجد وبعدين 4 ركعات قبل العصر، ستجمع كثيرا. وأفضل أن تصلي في الليل 11 ركعة وتقرأ فيها متدبرا تطيل القراءة، فخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما بالنسبة للاستمرار على شيء تظنه طاعة تقربك إلى الله جل وعلا، أصله حلال أو أصله مشروع، ولم تجر ذلك على الناس جميعا، إنما يعني قيدت ذلك من نفسك فقط، لم تجر ذلك على الناس جميعا، فليس بهذا بدعة، والله أعلم. الأخ يسأل يقول: 4 لقبل العصر متصلين ومنفصلين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل، وفي رواية زيادة صحيحة: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ده قاعدة عامة. يبقى أكثر صلاتك في السنن في النوافل سواء في النهار أو في الليل مثنى مثنى، 2 وتسلم 2 وتسلم. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 متصل، في سنة الظهر القبلية أو العصر القبلية أو البعدية بتشهد أوسط، وثبت أن النبي قام الليل، حتى دي يعني يمكن قليل من يعرفها، صلى النبي عليه السلام قيام الليل بثماني ركعات متصلة بدون تشهد، ثم جلس النبي للتشهد ولم يسلم، ثم قام وأتى بركعة ثم سلم، ثم أتى بركعة وتشهد وسلم، ثم صلى ركعتين جالس، ثبت يعني ثمان ركعات متصلة بدون تشهد إلى الأخير فقط. فلو فعلتها أحيانا لبعض يوزع بعض الشبان أوراقا أو يعلقون بعض الإعلانات التي تحتوي على أخطاء، وحرصا على السلامة من نشر الأخطاء، والمسجد مش عارف والمسجد يرتاد كثير من علماء الدين والذين يمكن مراجعتهم قبل توزيع الأوراق. نعم جزاك الله خيرا. الأولى يعني الأخ الذي يوزع وراء جزاه الله خيرا، لكن يحرص على أن يعرضه على أحد أهل العلم المعتبرين. ليه؟ ربما يدعو إلى الله جل وعلا فيأثم، ربما يدعو إلى الله جل وعلا فيأثم. قبل ما أنسى، بكرة الأيام البيض لورتك صح؟ طيب بكرة الأيام البيض، خميس بداية الأيام البيض، فاللي عاوز يصوم إن شاء الله يعني يصوم بكرة وبعده بعد. فالأولى تعرضها على أهل العلم حتى لا تقع، يعني واحد مثلا اجتهد وجاب ورقة إن الشيخ أحمد مش عارف بتاع مسجد حجرة النبي عليه السلام شاف رؤية ومش عارف، كل ورقة اللي يكون شو توسع دي، قول لو ما عملتهاش 20 مرة هيجي لك مش عارف شنو الرباعي، ومش عارف صبعك الشمال يجي له مش عارف إيه، ومش عارف شعرك اليمين يجي له إيه، يقعد لك حاجات كده وراء، وواحد وزعها يعني ربنا وسع عليه، واحد ما وزعهاش بيته وقع، واحد مش عارف عمل عربيته اتصدمت، واحد ما عملهاش بيته. كل ده كلام، فالأخ بيعملها بنية طيبة، لكن الأولى يعرضها على أهل العلم قبل ما يسواها، الأولى حتى يعبد الله جل وعلا بعلم، وأنتم تعلمون وأنتم تتعبدون إلى الله جل وعلا، تتعبدون إلى الله في كل فاتحة تقرؤونها، أن الضالين وهم النصارى الذين عبدوا الله بجهل، الضالين اللي هم النصارى عبدوا الله بجهل فأتقنهم الله جل وعلا. أرجو التكرم بتوفيق. هل الذهاب للفتيات، ذهاب الفتيات إلى الجامعة من الأمور المشتبهة؟ يعني أنا لو قلت لها أقعدي هتقعد بصراحة كده، لو هي هتقعد أقول لها أقعد، لو هتقعد أنا ما أعرف شو هتقعد أقول لها خلاص يعني احفظي نفسك وذهبي، ويعني يعني الله جل وعلا يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، أي نعم هذا لنساء النبي وكذلك لنا، وكذلك لنا وقرنا في بيوتكن، ولكن في نفس الوقت العلم فريضة على كل مسلم، العلم فريضة على كل مسلم، فأني يمنعني أن أقول لها يعني اترك الجامعة أنها لن تتركها وأن العلم فريضة، ويمنعني أيضا أن أقول لها اذهبي، هذا التبرج مع قول الله جل وعلا وقرنا في بيوتكن. قال بعض الناس إن هناك معاصيل زراعية لا توجد عليها زكاة مثل البطاطس، مش إذن الله أعلم، الله أعلم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.